إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، وهو في باب عنون له المؤلف: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله. وذكر تحت هذا العنوان حديث جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو من جملة أبواب متتابعة ذكرها المؤلف في كتاب التوحيد لبيان عظمة الله عز وجل، وأن تعظيم الله عز وجل ركن من أركان التوحيد، وأن العبد ينبغي له أن يذل وأن يخضع لله، ولا أن يتجرى على الله عز وجل بكلام ينقص من عظمته أو يشعر بانتقاص عظمته. ومن ذلك هذا الرجل الذي تألى على الله أن لا يغفر لفلان، وهذه جرأة على الله عز وجل أن يتكلم العبد بمثل هذا الكلام على الله عز وجل. ولهذا قال أبو هريرة: إن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني خسر دنياه وآخرته بهذه الكلمة التي فيها جرأة على عظمة الله عز وجل. وهذا قول أبو هريرة جاء في شرح السنة للبغوي، حيث ساق بسنده إلى عكرمة بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ في المسجد فقال: يا إمامي تعال. قال: وما أعرفه. قال: لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: ومن أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. وأبو هريرة كأنه علم في رأسه نور، يعرفه الناس جميعا لأنهم رواة الأحاديث الكبار، لكن هذا الرجل ما كان يعرف أن هذا أبو هريرة، يسمع بأبي هريرة لكن ما كان يعرفه. قال أبو هريرة: قال: فقلت: إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأهله إذا غضب، أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة، والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: اقصر عما أنت فيه، هذا المجتهد في العبادة ينصح المقصر ويقول اقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي. هذا الذي يقع في بعض الذنوب، يقول لصاحبه هذا خلني وربي، اتركني وربي. ويبدو أنه إذا وقع منه ذنب فإنه يتوب بينه وبين الله عز وجل، لأن بعض الناس قد يكون عنده ضعف في الامتناع عن الذنوب لكن قلبه فيه حياة، يرجع إلى الله عز وجل مراراً وتكراراً ويتوب. ولهذا يفرق العلماء في التوبة، في قبول التوبة، هل من شرطها ألا يرجع إلى الذنب أم أنه عند التوبة يعزم ألا يرجع؟ وقد يرجع، فإن كان عند التوبة ينوي أنه يرجع إلى الذنب فهذا لا تقبل منه لأنه متلاعب وليس بتائب، لكنه إذا كان عازم على الذنب ثم غلبته نفسه، عازم على الرجوع ألا يرجع إلى الذنب ثم غلبته نفسه، فتوبته الأولى مقبولة، فإذا تاب بعدها الثانية فمقبولة. قال فجعل يقول اقصر عما أنت فيه، قال فيقول خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال اقصر، فقال خلني وربي، أبعث علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أتستطيع أن تحور على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب. قال اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرة. وهذا الحديث واضح أن هذا الرجل لم يكن على شرك، لأن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وإنما كان على ذنب دون الشرك، وأن بينه وبين الله عز وجل سريرة الله أعلم بها، ولهذا غفر له وأدخله الجنة برحمته. وأما هذا الثاني العابد فعنده مشكلة، وهذه المشكلة هي الإعجاب بالعمل والإعجاب بالنفس والإدلال بالعمل والتقدم على الله عز وجل، إذ كيف يقسم على الله عز وجل والله عظيم ولا يدري ماذا عند الله عز وجل؟ ولهذا جعل المؤلف عليه رحمة الله هذه القصة مما ينقص عظمة الله عز وجل، وبوب عليها بهذا الباب ما جاء في الإقسام على الله عز وجل. والإقسام على الله يقسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام: أن تقسم على الله عز وجل. القسم الأول مثل قصة هذا الرجل الذي فيه جراء على الله عز وجل وإعجاب بالعمل ونحو ذلك من الأشياء التي تخالط القلوب مما ينقص بها تعظيم الله في قلبه، وهذا هو المحرم والمنهي عنه، والذي لا يجوز للعبد أن يتجرأ على الله عز وجل بشيء من ذلك. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فأن تقسم على شيء دل عليه الكتاب والسنة دلالة واضحة، فهذا لا حرج، كأن تقول والله لا يغفر الله لمشرك، فهذا دل عليه صريح القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومثل لو تقول والله إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض مورود، فهذا دلت عليه السنة، فهذا ليس من الإقسام على الله عز وجل الذي يدخل تحت النهي. هذا قسم، القسم الثاني. القسم الثاني أن يحملك على القسم حسن الظن بالله عز وجل، يعني من شدة حسن ظنه بالله عز وجل يقسم على الله عز وجل خضوعاً لله، ما عنده جرأة على الله عز وجل، لكن عنده حسن ظن عظيم بالله عز وجل. وممكن أن يضرب لهذا المثل الذي يدل على قوة رجاء العبد وحسن ظنه بربه في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي الله عنهما، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي بالقصاص، يعني هي كسرت ثنية لجارية من الأنصار وهي أيضا من الأنصار، الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك من الأنصار أيضا، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص، يعني هي مثلا انكسر السن ذهب نصفه فيكسر سنها ويكون هذا قصاصا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فعرضوا عليهم الصلح، عرضوا على التي كسرت ثنيتها أو سنها الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي، ليس عنده اعتراض على القصاص ولا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريد رد الحكم الشرعي، وقال والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على أن لا تكسر ولو بذل كل غال ورخيص، أقسم على ذلك. فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني هذه فضيلة، وهذا حديث صحيح، وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل لصلاحه أقسم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يدفعه على ذلك حسن الظن بربه، فأكرمه الله عز وجل وجعل الأنصار يعفون عنه. فثناء الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة بأن الرجل من عباد الله وأن الله أبر قسمه، يعني حقق له ما يريد ولين له هذه القلوب. وكيف لا يعني يذكر هنا فضيلة هذا الرجل، عشان تعرفون من هذا الرجل الذي أقسم هذا القسم. قال وهو الذي قال بأنه يجد ريح الجنة من دون أحد، لأنه لما جاءت المعركة بين المسلمين والمشركين فحصل أن المشركين انتصروا على المسلمين، وحصل مقتلة كبيرة في المسلمين، فجاء أنس في آخر المعركة، هذا الرجل الذي أقسم، ورأى هول الأمر فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى المشركين، وأعتذر لك مما صنع هؤلاء، ويشير إلى ثل من المنافقين الذين كانوا محسوبين على الأنصار الذين خذلوا المسلمين وانسحبوا من المعركة، ثم أخذ سيفه ودخل في بقية المعركة. فحاولوا رده، حاول بعض الصحابة أن يرده لئلا يقتل، فنتيجة المعركة على النهاية خلاص. فقال: والله إني لأجد ريح الجنة من قبل أحد، يعني المعركة في سفح أحد، وقال: والله إني لأجد ريح الجنة، صار يشم ريح الجنة يعني. وهذا فتح الله عز وجل عليه هذا الأمر بحيث أنه لا يستطيع أن يترك هذه الرائحة الزكية التي يشمها، فدخل في المعركة. فتناوشه المشركون بالسيوف والرماح حتى وقع شهيداً. ولما جاءوا لأخذ الجثث بعد ذلك لدفنها، وجدوا به 84 ما بين ضرب بسيف أو طعن برمح، 84. ولم يعرفه إلا أخته ببنانه، يعني عرفته بصبعه، لأن هذا الجراح والسيوف قد غطت هذا الجسم، فعرفته ببنانه، والتي عرفته هي هذه الربيع الذي كاد أن يكسر سنها. ففرق بين قسم فيه حسن ظن بالله وقوة رجاء، وبين قسم فيه انتقاص لعظمة الله عز وجل. ويشهد في الفروق بين هذا قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، يعني رجل لا يأبه له الناس، أشعث يعني من كثرة السفر في سبيل الله في الجهاد أو في حج أو في عمرة، ومدفوع بالأبواب إذا دخل على العظماء وأهل الوجاهة لا يلتفتون إليه ولا يعرفونه ويردونه من جهة الأبواب، لكن ميزانه عند الله عز وجل عظيم، يعني لو أقسم على الله لأبره. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قال: منهم فلان، أظنه البراء ابن عازب، البراء ابن مالك، قال: منهم البراء ابن مالك، يعني من هؤلاء الأشخاص الذي لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء ابن مالك. فلما كان المسلمون في غزوة واشتد عليهم الحرب وحمي الوطيس، ناداه الصحابة وقالوا: يا براء، أقسم على الله أن ينصرنا، لأنهم قد عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو أقسم على الله لأبره. قالوا: يا براء، أقسم على الله أن ينصرنا. فلما قالوا له هذا القول، قال: أقسمت عليك يا ربي لتنصرنا وأن تجعلني أول قتيل في المعركة، أو قال: أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم، يعني يهربون من المعركة، وأن تجعلني أول قتيل في المعركة، فكان ما أقسم به، فكان أول قتيل في المعركة، ونصر الله عز وجل المسلمين بسبب هذا القسم. فهذا مستثنى من الإقسام على الله عز وجل الذي جاء في الحديث. ولهذا ذكر هنا المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال: المسألة الأولى التحذير من التألي على الله، بمعنى لا تتجرأ على الله وتظن أن هذا، لأن بعض الناس الآن إذا رأى رجل فيه صلاح قال هذا من أهل الجنة، وهذا لا يجوز البتة. لا يشهد لأحد بالنار ولا بالجنة إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت رجلا صالحا فقل أرجو له خير، أحسبه والله حسيبه، لكن لا تجزم، لأنه لا يجزم على الله أحد ولا يتألى على الله أحد. ولهذا من وجدنا الأدلة تشهد على أنه من أهل الجنة فإن بعض الصحابة ذكروا بأسمائهم، ذكر العشرة المبشرين بالجنة ومنهم الأربعة الخلفاء الراشدين، وذكر أهل بدر، وذكر أهل بيعة الرضوان، وذكر عكاشة ابن محصن، وذكر أمهات المؤمنين أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه أشخاص ذكروا بأسمائهم، فلهذا هؤلاء نشهد لهم بالجنة لشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صادق، إذا شهد بشيء فهو حق. ومنه أشخاص شهد لهم بالنار فنشهد لهم بالنار. ومن كان مات على الشرك ونعرف أنه مات على الشرك فهذا يشهد له بالنار لأنه من أهل الشرك، ولأن الله أخبر عن بعض المشركين أنه رآهم يعذبون في النار، كما ذكر عن الخزاعي الذي غير دين إبراهيم عليه السلام وجده يجر قصبه في النار. ومثل اليهود والنصارى الذين ما دخلوا في الإسلام. والأخطاء الشائعة عند كثير من الناس الآن أنهم يسمون، ما هو عند كثير، عند بعض الناس، أنهم يسمون اليهود والنصارى بأنهم من المؤمنين بالله، ويقولون عندهم كتاب من الله، وهذا من أبلغ الجهل الذي يروج له في بعض الأحيان عند بعض المنحرفين، وذلك لعدة أسباب. أولاً، هؤلاء ليسوا بمؤمنين بالله، بل هم كفار قطعاً، ولأنهم ينسبون لله الولد، يقولون عيسى ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، ومن نسب لله الولد فإنه كافر بإجماع المسلمين. لكن بعض الناس ينتسب للعلم وهو لا يعرف مواطن الإجماع أصلاً، أو أنه خائن لدينه، وإلا هذا بإجماع المسلمين كل من ادعى لله ولد فإنه كافر بإجماع المسلمين. فلا يطلق على هؤلاء المؤمنين بالله، ليسوا بمؤمنين بالله بل هم كفار. ولو قلنا إنهم من المؤمنين بالله لكذبنا القرآن ولكذبنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولاتهمنا الرسول أنه كان يقتل المؤمنين لأنه حارب اليهود وحارب النصارى. ولذلك بعض من الناس يقول أنا أقصد المؤمنون بوجود الله، يعني يعترفون أن الله موجود، ويجعل هؤلاء يقول هذا في مقابل الشيوعية، فالشيوعيون يقولون الله غير موجود، ولذلك يقول نحن معاشر المؤمنين بالله نكون ضد الشيوعية. وهذه دعوة قديمة أيام الحرب بين الشيوعية والرأسمالية، لكنها دعوة زائفة، لأن هذا لا يسمى إيمان. الذي يعترف بوجود الله عز وجل فقط ولم يصدق محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مؤمن البتة، هذا كافر بالله، ما يسمى مؤمن بالله. ولو كان ذلك كذلك لكان الشيطان مؤمن بالله، لكان إبليس مؤمن بالله، لأن إبليس يعرف أن الله موجود ويخاطبه ويقول أنظرني إلى يوم يبعثون، فهذا لا يسمى مؤمن بالله عز وجل البتة. فلذلك لا يشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رب العالمين أو شهد الرسول الأمين بذلك، فإذا شهد نشهد تبع لذلك، وأما غير ذلك من عصاة المسلمين فلا ندري، ما ندري بماذا يختم لهم، وكذلك لا ندري عن الذين ظاهرهم الصلاح بما يختم لهم. ولهذا من الخطأ لما يقال عن أن فلان ولي من أولياء الله، فهذه شهادة، يعني تراه رجلاً صالحاً ثم تقول إن هذا ولي من أولياء الله. ولذلك الافتتان بمن يسمونهم الأولياء أمر عجيب في كثير من البلدان، يظنون أن رجلاً صالحاً ثم ينسبون له كرامات ثم يقولون هذا ولي من أولياء الله، ثم يبدون في المنظومة البدعية المشهورة أنهم يبنون على قبره مسجدا ويجعلون له ضريحا وينورونه وينذرون له ويذبحون عنده ذبائح، وهذا كله مثل ما يفعل المشركون تماما. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أن هذه البدعة وهي بناء القبور على المساجد، هذه البدعة أول ما عرفت عن اليهود والنصارى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند وفاته يحذر ما صنعوا، يعني لا يقع المسلمون فيما وقع فيه اليهود والنصارى. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستحذو حذو اليهود والنصارى وتتشبه بهم، وقال عنهم: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والضب معروف وجحره صغير وملتوي يتلوى، يعني أنكم تقلدونهم حتى في العوج الفكري وفي الفهم وفي التصرفات. وانظروا الآن كيف حصل هذا في بلدان كثيرة من بلدان المسلمين، عروا أولئك نساءهم فعرى هؤلاء نساءهم، تركوا الحكم بين الناس بالكتاب والسنة وجاءوا بقوانين وضعية فجعلوا هؤلاء مثلهم، صاروا يحسنون النظام الديمقراطي ويقولون هذا نظام عادل وطيب، والنظام الديمقراطي هو اعتداء على حق الله في التشريع ورد التشريع إلى البرلمانات، يعني الذي يحلل ويحرم هو البرلمانات. فإن كثير من الناس لا يأخذون الحلال والحرام من الكتاب والسنة، وإنما يرجعون إلى برلمان البلد ويقولون: بماذا تقولون؟ ثم يصوتون على الحكم، فإذا صوتوا عليه فإن الأغلبية رأيها يسير من غير مرجعية إلى الكتاب والسنة. أليس هذا تقليد لما عندهم؟ والغرب يرى أنه وصل قمة الحضارة بهذا النظام السياسي، يرى أنه هذا هو قمة الحضارة، أن يجمع الناس سوا، وأن يكون صوت الرجل العالم العاقل مثل صوت السفيه الذي لا يعقل شيئا، مثل صوت كبير السن الذي مداركه ضعيفة، أو كبيرة السن من النساء، يجعلون الأصوات سواسية. يعني لو رجل عنده شهادة دكتوراه في السياسة ويفهم خباياها، هذا صوته يعادل عجوز تكاد لا تحسن كتابة اسمها. هكذا يرون هذا سواسية، يرون هذا مساواة في هذه الأصوات فيصوتون، وهذا ليس هو لا منهج عدل ولا له علاقة بالعدل، وإنما العدل أن يجتمع العلماء الأتقياء الذين يخافون الله عز وجل. أما لو اجتمع أهل النفاق فإنهم لا يعينون إلا منافقا مثلهم. ولهذا كان المسلمون في المدينة لما يناقشون موضوع البيعة ما يدعون أهل النفاق، وإنما يدعون أهل التقوى وأهل الورع وأهل الدين الذين يخشون الله عز وجل في قراراتهم. ما الذي جعل المسلمين يفتتنون بهذه إلا التشبه بمثل هؤلاء؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ثم قال الثانية: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة مثل ذلك، لأن الإنسان لا يكون عنده قنوط من رحمة الله، ولا يكون عنده يعني رجاء واسع جداً بحيث يذهب الخوف من قلبه، بل يكون على وجل بين رجاء وخوف. لأنك قد تقول كلمة كما قال هذا الرجل فتقضي على عملك، وقد يوفقك الله عز وجل لكلمة التوحيد، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، يعني قريب جدا، والنار مثل ذلك، يعني ممكن أن تقول كلمة أو تحيف في الوصية أو نحو ذلك فتقع في النار والعياذ بالله. ومثل ذلك قصة المنتحر الذي ذكرت لكم في الدرس السابق، الذي كان يجاهد في سبيل الله فلما أصابته جراحة لم يصبر فوضع سيفه في صدره واتكى عليه حتى خرج من ظهره، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: هو في النار. ومثل ذلك الرجل الذي غل من الغنيمة فختم له بالغلول، فجاءه سهم وقتله وقالوا هنيئا له الجنة، يظنون أنه استشهد في سبيل الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه نارا. فلهذا يكون العبد على حذر شديد، يعني يكون على حذر شديد من ألاعيب الشيطان، والشيطان قد يحضر عند وفاته فيحاول أن يضله أو يأخذه الجزع الإنسان فيتلفظ بعبارات غير جيدة في حق الله عز وجل، فيكون على حذر. والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا، أو أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا فيه الحذر من مزلة اللسان، فقد يسبب الهلاك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والمعنى واضح، يعني إذا لم يأتيك الآثام من جهة الفرج ولا أتتك من جهة اللسان فحري بك أن تكون من أهل الجنة. صحيح أن الجوارح لها فعل، لكن يعني بطش اليد أو بطش الرجل، لكن غالباً من حفظ لسانه، لأن الذي يبطش بيده لا بد أن يتكلم، لكن إذا حفظها حفظاً صحيحاً فغالباً لا يأتي منه ما يحول بينه وبين الجنة. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانك. قال له معاذ: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني من أكثر ما يكب الناس في النار هو هذا اللسان. ولذلك الثرثارون في دين الله عز وجل الذين يسودون الصحائف ينتقصون أحكام الإسلام، ينتقصون الصلحاء ونحو ذلك، فهم هؤلاء على خطر كبير. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ثم ذكر المسألة الخامسة وقال: إن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. إن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني أمر قد تكون كاره له في البداية، ما تريد هذا، لكن يكون يجعل الله لك فيه مغفرة وأنت في البداية لا تريد ذلك. ولعل مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وكان المسلمون في بدر في بداية الأمر يودون أن غير ذات الشوكة تكون لهم، كانوا يريدون أن يحصلوا على العير التي فيها الغنيمة، ولا يريدون مواجهة المشركين لأنهم يعرفون قلة عدد المسلمين وعتادهم. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. فهم خشوا من هذا، أن يصطلم هؤلاء في أول لقاء مع المشركين، لكن هذا ما كانوا يكرهونه هو الذي جعل الله عز وجل لهم الرفعة بسببه. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فإن الإنسان قد يغفر له بشيء يكون في البداية هو يكرهه، ثم إن الله يفتح عليه فتحاً عظيماً ويغفر له. ولهذا الإنسان عليه أن يدور مع الكتاب والسنة، حتى ولو ما أراد هذا الشيء عليه أن يدور مع الكتاب والسنة. فإن بعض الناس مثلاً قد يكون في جبن، فإذا دخل في المعركة يريد أن يهرب، لكنه يتذكر أن الفرار من الزحف كبيرة فيثبت فيقتل فيدخل الجنة، وهذا فضل من الله عز وجل. نعم. وذكر هنا بابا آخر فيه شبه من هذا الباب، وعنون عليه بقوله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني لا تقول لأحد: استشفع عليك بالله، فإن هذا في انتقاص لعظمة الله. الله رب السماوات والأرض تستشفع به عند شخص؟ الله لو أراد يعني صرف قلبه لتحقيق ما تريد أنت، لكن تتوسط بالله عند مخلوق؟ هذا من انتقاص حق الله، فإن الخلق يتتوسط ببعضهم عند بعض. أما الله تريد أن يتوسط لك. ولذلك بعض من الناس يقول قولة شنيعة، يقول أنا ذاهب للدائرة الفلانية، تقول عندك واسطة؟ قال ما عندي واسطة إلا الله. هذا لا يجوز البت، الله ما هو واسطة، الله أعلم من كل شيء. إذا صرف لك قلوب الخلق فلا. ولهذا ذكر في هذا حديث جبير بن مطعم قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهك يعني الأنفس أصابها جوع، وسبب ذلك أنهم كانوا أكثر حياتهم على الأمطار، فإذا أجدبت ولم تنزل الأمطار فإنهم يحصل لهم ذلك، ما في لا زروع ولا في لبن ولا في غير ذلك، فأصابهم شيء جديد. فجاء الأعرابي من الصحراء وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الرسول يريد منه أن يستسقي، وإلا هو يعلم أن الغيث لا ينزله إلا الله، وهذا من أصول التوحيد أن تعلم أن الغيث لا ينزله إلا الله. ولهذا قال فاستسقي لنا ربك. نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك، وهو ربه. لماذا قال ربك؟ لأن ربوبية خاصة، يعني هذا الرب حفي بك أنت رسوله، فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك. وهذه المصيبة، قال فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح، يعني تنزه الله عن هذا القول، سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال له ويحك، أتدري ما الله؟ أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم شأن الله أعظم من ذلك، ويحك أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، عرش الرحمن على سماواته لهكذا، يعني كالقبة على السماوات. وقال بإصبعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب، يعني العرش الذي هو عظيم جدا والذي تحمله الملائكة ليئط بالرحمن أطيط الرحل براكبه من عظمة الله عز وجل. طبعا هذا الحديث قال المحقق هذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا، وسكت عليه لكن علق عليه قال بل تكلم أبو داود على سنده فخطأ بعض رواته في سياقه وصوب من قال إنه روى كتابة من نسخة وهب بن جرير لا تحديثا، وأن مداره فيها على محمد بن إسحاق عن عنة لا سماعا. فيبقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الأصل صحيح في أنه لا يستشفع بأحد من خلق من الله من خلق، لا يستشفع بالله على خلقه. أما علو العرش على السماوات فهذا ثابت بنصوص متواترة، وأما أنه كالقبة فإن العرش هو سقف المخلوقات، والتحفظ على كلمة أطيط الرحل بصاحبه على الكلمة هذه يظهر أنها لم تثبت، لكن أنه مستوٍ على عرشه وأن العرش فوق السماوات وأنه سقف المخلوقات هذه كلها ثابتة، لكن أنه يئط أطيط الرحل بصاحبه فهذه العبارة يبدو أنها لم تثبت. ثم قال له: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف به كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه، وليس هو الذي يشفع على الخلق. ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وقوله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني تغيرت وجوههم لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر من كلمة الأعرابي، عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا، إذا نزلوا نزول في وادي سبحوا تنزيها لله تعالى عن السفول، يعني عن الأرض السافلة، الذي كان من صفاتهم لما نزلوا في الوادي، وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل. قال: وفي هذا الحديث لأن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء في السماوات والأرض. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة، يعني استوى على العرش يعني علا على العرش، خلافاً للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته، ومعنى ألحد يعني مال فيها عن وجه الصواب وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل جلاله، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته، إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل. ونقل نصاً طويلاً عن ابن القيم ذكره في كتابه مفتاح دار السعادة، جاء في هذا الكلام بعد كلام فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك أن يتجاوز إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، لأنه عنده يعني لما يتأمل النصوص فإن هذا يفتح قلبه، ولهذا قال البصيرة الباطنة يعني بصيرة القلب. ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فله، يعني العرش أعظم من السماوات ومن الأرض. ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود، يعني الأمر ينزل من عند الله من فوق العرش التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتبائينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، إما عدل وإما فضل وكلها داخلة في الحكمة، وإما رحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بإلحاح الملحين، ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ولذلك أنصح بقراءة هذا الكتاب مفتاح دار السعادة، ففيه عجائب من العلم. ولهذا قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني يأتي شخص للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ويطلب منه الدعاء، فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له. انظروا، كل حي صالح، أما الميت فلا يشرح دعاه البتة، لا، لأنه هو الذي سوف يدعو، له عمل يدعو، أما الميت لا يمكن، ولا الرسول ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى، أي ميت فإنه لا يشرع دعاؤه. نعم. فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. ويبدو أن هذه القصة أنه قال ذلك لعمر ضعفها الشيخ الألباني وقال لم تثبت، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلب من عمر أن يدعو له، وهي جاءت عند أبي داود وأحمد بالمسند عن عبد الله بن عمر أن عمر استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له فقال: يا أخي أشركنا في صالح دعائك ولا تنسنا. قال عبد الرزاق في حديثه: فقال عمر: ما أحب أن لي بها ما طلعت عليه الشمس، يعني هذه العبارة اللطيفة لما قال له يا أخي، لكن الشأن أنها ما ثبتت. نعم. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.